بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الخلق والمرسلين. أهلا بكم أعزائنا المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج بالقانون. حديثنا اليوم استكمالا لما سبق أن أسلفنا من حديث ارتباط الشريعة والقانون، أهمية تطبيق الشريعة وكيفية تطبيق الشريعة، وأصلا أن أغلب القوانين المفترض أن تكون تخرج من رحم الشريعة الإسلامية، ولكنها في البعض منها حاد، فهذا الحياد أو هذه الحيدة التي حادت بها تلك القوانين أدت إلى آثار سلبية. أوضحنا عمومياتها في الحلقات السابقة. سنبدأ في التخصيص والتحديد على جريمة جريمة وتطبيق لكل قاعدة تستوجب التطبيق الشرعي عليها وموازاتها بالقواعد القانونية الوضعية. فنضع أمام حضراتكم النص الشرعي، ثم نضع أمام حضراتكم القانون الوضعي، ونبين أوجه التطابق وأوجه الاختلاف، فيضحى جليا يترك لحضراتكم والكافة الحكم، لكن الحكم في النهاية لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. وما وضع تلك القواعد إلا لتطبق، وعدم تطبيقها حتما يؤدي إلى فساد وإفساد في الأرض. النهاردة كان هنبتدي بأول جرائم الحدود، الجرائم التي ينبغي أن يطبق فيها حد، وحد مذكور معين لكل وقع بذاتها. أنا هبتدي النهاردة بجريمة القصف. وليه هبتدي بجريمة القصف؟ لأن إحنا أولا في هذه الفترة نتيجة البرامج الإعلامية والتوك شو والتراشق اللفظي بين السياسيين والعامة، وكلنا طبعا أصبحنا سياسيين ونتحدث في السياسة، بل بالعكس أصبحنا نتحدث في الدستور. كل هذه الأمور المفترض أن تدار بحديث يحمل يعني رقي الدين وسماحة الإسلام، ولكن يحيد البعض في بعض الأحيان عن هذا المنحى وهذا الهدف، فنجد أن الكثيرين يتجاودون لفظا يعني في غير محل، ويتناولون فيما بينهم ويتناولون السباب والشتائم. ده كله مجرم في القانون، ثم أنه مجرم قبلا في الشريعة بجريمة تسمى القصف أو الافتراء أو التجاوز في الشرع. أما في القانون المصري فهي جريمة السب والقصف التي نصت عليها المواد 302 و303 إلى 305. فطبعا نحدد ابتداء جريمة القصف في القانون المصري، هو إسناد وقعة معينة إلى شخص ما تؤدي إلى احتقاره لو أنه قد أتاها فعلا أو أنه قد فعلها. يعني القصف يختلف تماما عن السب في أنه إسناد لوقع بعينها، فيقال أنه قد أتى الفعل الآني أو الفعل الفلاني في الزمن المعين، أنه قد سرق مثلا شيئا ما يوم كذا من المكان الفلاني، دي وقعة تعد اسمها قصف. بعكس أن يقال له أنه سارق على العموم، دي اسمها سب، لأنه بيعتبر أنه يعني باللفظ العامي اسمها الشتيمة. لكن القصف يختلف عن هذا السب في أنه يحمل إسنادا لوقعة، أو أن يؤكد أن هذا الشخص قد فعل فعلة ما هو لم يفعلها. ينبغي أن تكون تلك الفعلة هو لم يفعلها، وهي فعلة مشينة، فينبغي أن تكون وقعة محددة بذاتها. أما السب فهو خدش حياء هذا الشخص، خدش اعتباره، خدش كرامته بأن يصمه بصفة ما قد تكون ليست فيها، ولكنه في النهاية يعني الفارق بينه وبين القصف أن السب كلمة عامة تطلق على عمومياتها ولا تخصص فعلا محددا يسند إلى المجني عليه. فيضحى من هذا التعريف أن القصف له أركان معينة، أولها إسناد واقعة معينة، وأن تلك الواقعة ينبغي أن تكون محددة، وأن تلك الواقعة يعني تمثل نوعا من الإهانة والامتهان إذا أداها هذا الشخص. فإذا قيل له أنه سرق في اليوم المحدد من المكان المحدد مبلغ ما، بالطبع أنها تؤدي إلى احتقاره. والواقع ينبغي أن تكون من مميزاتها أو من السمات التي مرتبطة بتلك الواقع أنها تكون مشينة. فالسرقة، الاتهام بالسرقة، الاتهام بالزنا، الاتهام بشرب الخمر، الاتهام بشرب المخدرات والمسكرات وخلافه، كل تلك الأفعال هي أفعال مشينة، ولكن ينبغي أن يعني يوضع الأمر في نصابي أن القانون في هذه الحالة ينبغي أن يكون محددا بفعل ما في وقت ما في مكان ما، وإلا أصبحنا كما أسلفت لحضراتكم بصدد سب وليس قصف. تلك الواقعة ينبغي أن تكون محددة تحديدا نافيا للجهالة، تحديدا واضحا وصريحا وقاطعا على وقع بعينها، ولا تنصرف إلى تشتيت الأذهان إلى غيرها من الوقائع. فهذه الواقعة ينبغي أن تكون واقعة محددة وظاهرة وجلية بأركانها بعناوينها في مكان ما. فمثلا لو أن شركة قد سرق منها مبلغا ماليا، يتهم شخص ما بأنه كان موجودا في المكان وسرق، هذه واقعة قصف. لو أن شخصا في أحد المنشآت مثلا قد تجاوز مع دي واقعة سطر. يعني لا، لازم تكون واقعة محددة في مكان محدد. أما أن تكون واقعة على عمومياتها، أنت سارق بطبعك، لا دي ما تبقاش قصف، دي تبقى سب. هنا الاختلاف بين السب والقصف. ولازم تكون الواقعة من المهانة بمكان، بحيث أنها إذا وصف بها شخص تؤدي إلى احتقاره وافتقاره لهيبته وكرامته واعتباره وسط أهله وذويه. وبالتالي فإن هذه الواقعة لو قيل له يعني بلفظ عموم درج الناس عليه، مثلما يتناقش هذا الشباب في هذه الأيام بألفاظ فيما بينهم لا يوصف بها من يوصف بقصد الحط من شأنه أو التقليل من كرامته، وإنما قد تكون على سبيل الدعابة أو ما شابه، فإنها في هذه الحالة لا تعد سبا أو قصفا، وإنما من الممكن أن تكون يعني تمثل تفتقد ركن من أركان الجريمة التي حددت أنه ينبغي أن يكون هذا الإسناد لتلك الألفاظ وتلك الوقائع يمثل امتهانا لكرامة واعتبار هذا الشخص. كما أنه من الأمور الهامة في هذه الجريمة أن تكون محلا للتداول العلني، وهذا التداول العلني ينبغي أن يكون له شكل وأشكال. قد يكون في خلال الوظيفة من خلال ورقة يتم تداولها بين الموظفين، قد يكون في خلال العمل من خلال رسم أو شكل يتم تداوله بين الآخرين، قد يكون من خلال الإنترنت والفيسبوك وخلافه من تداول تعليقات أو تلميحات أو تصريحات، فتقع الجريمة لأنها تحقق فيها ركن العلانية وتثبت منها الشهود. وعنصر الشهود هنا يفرق كثيرا فيما بين جريمة القصف في القانون الوضعي وجريمة القصف في الشريعة الإسلامية، حتى يتبين الكفة عظم هذا الدين وحلاوة هذا الدين، ويعني ما 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 حجم ما يؤمن هذا الدين إذا ما طبقت الشريعة. لمن يخشون تطبيق الشريعة يعلم أن الأدلة الشرعية التي ينبغي أن تتوافر في حق القاذف هي 4 شهود، بينما في جريمة القصف يعني يكفي أن يتوافر العقيدة للمحكمة من خلال أي أدلة تتوافر وتثبت أمام المحكمة على جريمة القصف. يعني دي من النقط الهامة جدا التي تضحى جلية وواضحة فيما بين جريمة القصف شرعا وجريمة القصف في القانون المصري. من الظروف المشددة اللي بتكون في جريمة القصف هي أن تقع تلك الجريمة على موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة. في الحالة دي لا تنظرها محكمة الجنح، ولكن تنظرها محكمة الجنايات، ولكنها تنظرها على أنها جنحة ولكنها في محكمة الجنايات، لكون الشخص الذي قضح أو ذم أو قذف أو سب هو شخص موظف عام أو شخص له صفة نيابية عامة. كما أن التجديد الآخر الذي يعني يلمس أكتاف هذه الجريمة ويحيط بها في كافة أركانها، وهو العنصر اللي هو جلي في الوقت الحالي وكثير الحدوث في الوقت الحالي، هو النشر. النشر بكافة صوره، النشر في الجرائد، النشر في الانترنت، النشر في الفيسبوك او التويتر او جرائم التوك شو او الجرائم البرامج التوك شو عفوا او البرامج العاديه، فيكون القصف هنا مصحوبا باعلان للكافه، معلوما لدى الكافه ان هذا الشخص قد سب او قذف. هنا تضحى تلك الجريمه مشدده. طب انا قلت من شويه لازم الإعلان. الإعلان الآخر الذي أتحدث عنه أن يتم تداول هذا الأمر، لكن قد تكون في حدود أو حيز أقل أو أبسط مكانا من حيث النشر العام الذي يستهدف الكافة والعامة فيراه الجميع بغير تمييز، لكن أن يكونوا في مكان محدود في مكتب أو شركة أو هيئة ما هو لازم تتحقق من خلال جريمة القصف، لأن لازم يحصل تثبت وإثبات. هنا نقطة مهمة، إزاي هيحصل إثبات؟ فلازم يكون في على الأقل يعني تداول فيما بين المكان الموجود فيه الشخص. لكن طفح الجريمة أشد جرما وأشد عظما في القانون المصري متى تحقق لها النشر في الصحف أو الجرائد أو الإعلانات. سلطة القاضي، سلطة القاضي من الأمور الهامة جدا في جريمة القصف، لأن في القانون المصري الأمر كله يخضع لعقيدة وهوى القاضي ورؤيته وتحديده واستنباطه المنطقي العقلي للواقع التي وضعت أمامه بالأوراق الموجودة أمامه بالحيثية والكيفية التي بذلت فيها المداد لكتابة هذه الأوراق، فيضحى هذا القاضي رهين عقيدته ووجدانه وما تثبت في قلبي وما وقر في قلبي نتيجة هذه الأوراق ودفاع الطرفي التداعي أو طرفي النزاع. وهذا الأمر هناك فارق، أن في تطبيق الشريعة كما سبق أن أسلفت أبنت أن هناك شرائط ينبغي أن تتوفر، وهي وجود أربعة شهداء عدول يترتب على تواجدهم أن يقضي القاضي بالحكم ولا سلطان له حتى في تعديل الحكم كما سنبين لحضراتكم بعد قليل. من الأمور اللي بتترك أيضا لقاضي الموضوع قد يكون عدم قبول الدعوة، لأن دعوة القصف من الدعاوى المحددة بمدة تقادم لازم ألا تمر تلك المدة بعد حدوث الوقعة إلا وقد رفعت الدعوة، إلا يحكم القاضي بعدم قبول الدعوة لمضي المدة وهي مدة 3 أشهر من تاريخ وقوع وقعة القصف. يعني إذا تم وقعة القصف ومضى عليها 3 أشهر دون رفع الدعوة فإنه لا يحق لك بأي حال من الأحوال أن ترفع دعوى القصف، لأنها محددة بمدة بينية من تاريخ حدوث الواقعة إلى تاريخ رفع الدعوة، فينبغي في خلال هذه المدة فيما بين الوقعة وانتهاء التقادم أن ترفع دعوى، كما أنها تشترط أن يكون هناك توكيلا خاصا له، وبغير هذا التوكيل أيضا تفقد الدعوة جزء ركين، ركن ركين من أركانها. يعني هذه الدعوة يعتقد الكثير، وده سبب بيكون أسباب البراءة في المحاكم في كثير من الأحيان، أن تعتقد يعني يعتقد البعض أن وجود توكيل لدى المحامي الخاص به يسهل له رفع دعوى القصف، فيلجأ إلى المحامي الخاص به ويقول له توكل على الله وارفع الدعوى الخاصة بنا. فبرفع هذه الدعوة بهذا الشكل بغير توكيل خاص هذه الدعوة تكون غير مقبولة أمام القضاء، ويقضى فيها بعدم قبول الدعوة لرفعها بغير سند وكالة صحيح. فإذا هذه الدعوة من الدعاوى التي تستلزم أن يعني يكون مصاحبا لها أو متزامنا قبلها توكيلا خاصا لرفعها، لا يكون صحيحا رفعها بالتوكيل العام الرسمي العام المدرج الذي يتم التعامل به في المحاكم فيما بين المحامين والموكلين، ولكن ينبغي لها توكيلا خاصا لرفع الدعوة تحديدا دعوة السب والقصف. يعني يقال في التوكيل أنه توكيل لرفع دعوة سب وقصف عن الواقع الفلاني، تمام؟ لا يذكر في رقم الدعوة، لأنك لا يمكن أن ترفع الدعوة ولا تقدم البلاغ إلا إذا كنت تحمل هذا التوكيل. لو ترفع الدعوة ثم تم توثيق التوكيل كأثر لاحق أيضا يقضى فيها بعدم قبول لرفعها بغير السند القانوني المفترض أن يتم فيه، ودي حاجات فنيات بتؤدي إلى عيوب شكلية في الدعوة. يعني طبعا للأسف دعوة السب والقصف يعني في الفترة الأخيرة هي تم شيوعها بكثرة، ولكن نظرا لشيوع الجريمة وضعف العقاب دائما أبدا يكون هناك تلازما بين الردع العام، شدة العقوبة، قسوة العقوبة، وهوان العقوبة وخذلان العقوبة. يعني هذه المفارقات تؤدي حتما إلى تصاعد الجريمة وهبوط حجم الجريمة نتيجة التفاعل الطردي والعكسي مع العقوبة الموقعة في هذه الحالة. ولكن جريمة السب والقذف للأسف في القانون المصري على الرغم يعني من أنها المفترض أنها لها يعني نص يحميها ونص يرضحها، لكن يعني أنا للأسف اللي هقوله ده يعني في المحاكم قد لا يكون العقوبة تتوازن ويعني وتتساوى دائما مع حجم الفعل، ما أدى لشيوع هذا النوع من الجرائم، ما أدى إلى أن من يقع عليه القذف أو السب يعتقد وقد يكون متأكدا أنه إذا رفع دعواه قد لا يهتم بها القاضي الذي أمامه في الرول في المحكمة 400 أو 500 قضية من مختلف أنواع التقاضي، فيجد القاضي نفسه يعني يجد أو الشخص الذي أدير من القذف والسب وقد يكون في كثير من الأحيان ضرره من السب والقذف أعظم شأنا من جرائم كثيرة تقع على الآخرين من سرقة أو ضرب أو خلافه، قد لا يجد أن القاضي في هذه الأحيان يكون مهتما بتلك الجريمة، عقيدته ترى أنها جريمة تافهة لا ميزان لها ولا حجم لها، فيحكم فيها بالبراءة أو بغرامة بسيطة. أدى هذا الأمر للأسف، وأنا بقول للأسف لأن دي حقيقة واقعة يلمسها كل المتعاملين في المحاكم، أدى هذا الأمر إلى شيوع هذه الجريمة وتعاظمها في الفترة السابقة، والأمر لا يحتاج إلى دليل، أعتقد أن حضراتكم بغير تأمل ترون السب والقصف في كل المجالات، ترون السباب متبادلة والتجاوزات متبادلة في كل المجالات. أنا أؤكد لحضراتكم أن السبب الرئيسي في هذا الأمر ضعف الأخلاق وضعف الدين ثم ضعف العقوبة وهوان العقوبة وخذلانها، فضلا عن أن كثرة القضايا يعني لا أحب أن أقول أنه ضعفا يلمس في القضاء، ولكنه للأسف الأحكام الضعيفة في هذا المجال، الاتجاه لدى المحاكم بالتبرئة أو بالإدانة أو المخففة أو التغريم البسيط أدى إلى شيوع هذه الجريمة بهذا الشكل الذي وصلنا إليه، مؤدت إلى أثر أخطر كثيرا من هذا الأثر، وهو سهولتها ويسرها، ما أدى إلى تركيب الأخبار وصنع الأخبار الكاذبة المغلوطة، فينال الشخص من جراء هذه الأخبار. أنا عايز أقول إن التشريع يا جماعة دائما ينبغي أن ينظر إلى التشريع بعين الاعتبار، سبق أن أوضحنا كثيرا أن القواعد القانونية ليست من مجموعة منظومة ومنظمة من الجمل ترص إلى جنب بعضها لتحدث شكلا أو رونقا جميلا، ولكن هذه الجمل أو هذه الكلمات عندما توضع إلى جانب بعضها وإلى جوار بعضها تنتج أثرا ما على المجتمع. دراسة القاعدة القانونية ينبغي بحثها من هذه الزاوية، هي ناحية الأثر والنتيجة التي تحدثها القاعدة القانونية على المجتمع، فإذا كان تطبيق القاعدة سيؤدي الهدف فهذه القاعدة أصبحت قاعدة محكمة وقاعدة يعني أتقن المشرع فيها، أما إذا كانت تلك القاعدة تؤدي أثرا على أرض الواقع ملموسا يؤدي إلى فقدان قيمتها وهيبتها وشيوع الجرم التي توختها هذه المادة بالعقاب وصنعت من أجل حماية المجتمع منها، فتضحى هذه المادة يعني عبثية ضعيفة. فأنا أؤكد لحضراتكم أن السب والقذف في القانون المصري في الوقت الحالي قولا واحدا لا يؤدي النتيجة التي نتمناها جميعا والتي كنا نتوخى منها حماية المجتمع والأخلاق من تبادل جرائم السب والقذف. أيضا لا أعفي القضاء أن القضاء في هذه الحالة يعني كما أبنى أنه لا يأخذ هذا الأمر بشدته وبحدته حتى يصدر أحكاما رادعة تمثل للمجتمع يعني تمثل المجتمع نوع من أنواع الرضا العام، فنكون يعني في أمان من أن نعلم أن هناك حقا سيرد وأن هناك نتيجة ستحدث نتيجة كل فعل خاطئ أو تجاوز أخلاقي يحدث، ولكن السكوت والهوان الذي نصفه فيه يعني نحن موجودون الآن فيه أدى إلى تفشي هذه الجريمة بصورتها تلك، وأدت إلى صناعة أخبار كاذبة إشاعات يتم تداولها بصورة خاطفة تؤدي إلى تدمير الاقتصاد، تؤدي إلى تدمير العلاقات، تؤدي إلى إشاعة الفتن وشيوع العداوة والبغضاء وحالة من حالات التنافر والتباغض، مش ممكن مجتمعنا المصري مش ممكن هيكون مقبول فيه أبدا هذا الأمر، ومش ممكن مجتمعنا المصري يعني هنكون نقبل فيه حجم التباغض اللي بيحصل وحجم البرامج اللي بتطلع عشان تغذي إعلاناتها، يتم فيها تبادل السباب والشتائم والتقاذف وحجم التجاوز في كل الاتجاهات، يعني فيضحى وجود الضدين المنافسين السياسيين في كل حلقة هو السمة الغالبة على أكثر البرامج، ما يؤدي في أغلب الأحوال والأحيان إلى انتهاء الحوار بحجم تراشق، ثم تبدأ بعدها حملات الفيسبوك المؤيدة لكل طرف في الدفع لإثبات صحة وجهة نظر كل طرف على الآخر بالسباب والشتائم. ينبغي أن يكون هناك حدا رادعا لهذا الأمر. يعني ندخل على القصف في الشريعة الإسلامية وتأسيسها الشرعي. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. القصف هو إلصاق وقعة فحش وفجور في أمر شخص ما. الواقعة دي لو صحت لا جريمة، أما إذا كانت تلك الواقعة كاذبة وهناك أربعة شهداء أو أربعة شهود على تلك الواقعة، العقوبة واضحة وصريحة. أمرين، القاضي ملوش سلطة، القاضي ما لا يمتلك القدرة على أن يوقع عقوبة، يعني يوقع العقوبة تخفيضا أو ارتفاعا، هي العقوبة محددة. هو معنا اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. هقول برضو كلمة في عقبال عشان أقوم أصلي المغرب بإذن الله.
حضرتك ما اتصلتيش لسه، اتفضلي.
عايزة أقول بفضل الله الحق أحق أن يقال في أي وقت وفي كل حال، وقصفا كان أم سبدا فهو كائن منذ القدم، مثلما كان على العفيفة السيدة عائشة رضي الله عنها، ومثلما كان على الحديث صلى الله عليه وسلم، بل وعلى الذات العلية في كلام رب البرية في حرق المصحف، وفي كل الحالات سواء كانت جريمة يعاقب عليها القانون أم لا، فلا بد أن نتحلى في أصعب أوقات الغضب بأدب الحديث صلى الله عليه وسلم الذي أدبه به ربه، فكان خلقه القرآن، وهذا لا يتعارض مع الدفاع، بل ندافع بقوة لكن بأدب. وكما قال الحديث صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. ومنكم نفس معناه وليس معناه السقوط أم الخضوع أو الخضوع أو الضعف أبدا، فلا بد أن نغضب لله ورسوله. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وكم من كلمات قصيرات لاذعات فيها جوامع الكلم مثلما الحديث صلى الله عليه وسلم تسمن وتغني من جوع بإذن الله، فلنتحلى جميعا بخلق الحديث صلى الله عليه وسلم، وكما قال: أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. وأيضا بحسن الخلق يدرك المرء درجة الصوام القوام. فاللهم ارزقنا جميعا حسن الخلق وأعنا على تفعيله في أرض الواقع في أصعب الظروف، آمين. وجزاكم الله خيرا.
الله يبارك لك. طبعا انت حضرتك قلتي الحلقه كلها كده. الله يبارك لك والله، الله يبارك لحضرتك. يعني احسنتي واوجزتي وانجزتي واخرجتي افضل يعني مما اقول، والحمد لله على ذلك. زي ما بقول لحضراتكم، هذه الجريمه متى تحققت، متى تمت وقعه القصف بهذه الصوره وتحقق منها القاضي من وجود اربع شهود، فالقاضي هنا ملزم بحد من الشهود لا يجوز له ان يرجع عنه. أربع شهود لازم يجي يقفوا يقولوا قال وقال وقال. العقوبة 80 جلدة وألا تقبل له شهادة أبدا. هنا يعني العقوبة أصلية وعقوبة تبعية، ما القاضي لا يملك في هذا الأمر يعني سلطة يعني ترجيحية يرجح فيما بين العقوبتين، حبس وغرامة. لا، الحبس أو الغرامة لا يمتلك القاضي هذه السلطة. القاضي ينفذ القانون، ينطق بالنصوص القانونية التي وضعها الله سبحانه وتعالى على هذه الواقعة، لا يملك القاضي منها فكاكا، فأنه ملزم في تلك اللحظة أن يطبق العقوبة وينزلها على القاذف في هذه الحالة. 80 جلدة، ويطبق عليه ألا تقبل له شهادة أبدا. في كثير من الأحيان أو رأي الشافعي قال إن هم 40 جلدة، تمام، لكن في عهد سيدنا عمر هم يعني سيدنا عمر نفذ 80 جلدة، وكان بيقال أن الحد 40 جلدة و40 تعزير، لأن الشخص اللي نفذت فيه أول مرة عقوبة القصر كان أتى إلى جانبها بعقوبة تعزيرية أخرى فنفذ عليه الحد والتعزير، ولكن هو الرأي الراجح أنها 80 جلدة وأن لا تقبل شهادته أبدا، فأصبح من المفسدين. اللي نقدر نوصل له هنا جريمة يعني لها هذا العقاب الشديد القوي الزاجر الرادع العنيف القاسي، تؤدي في النهاية إلى منع السب، منع القصف، منع التجاوز، منع السباب، منع اللعان. طبعا الجريمة هنا محددة لرمي المحصنات حتى يعلم الجميع أن الإسلام هو أول من حمى المرأة وأول من يعني جعل المرأة في أمان عرضها وشرفها ومكانتها، حتى يعني يرد على المغردين والمنادين بحقوق المرأة. هنا يا سادة حقوق المرأة، هنا يا سادة محل الحقيقي والمكان الحقيقي لأن تحمى فيه المرأة وتكون في مكان علي محترم، يعني يصونها التشريع ويصونها الدين بنصوص خاصة حماية لها ولعرضها وصون لها ولشرفها ممن يتجاوزون عليها وممن قد يتأولون عليها ظلما وزورا وبهتانا. فإذا ما أتى شخص ما بهذه الوقعة وأسندت وأسند إلى وقعة القصف لأحد ما يطبق عليه الحد. تخيلوا تخيلوا حجم الزجر والردع في هذه الجريمة، أثره على من يفكر بأن يأتي مثلها، أثره على من يفكر أن يقوم بهذه الجريمة. هذه المفارقة الشرعية وهذه المقارنة بين القاعدة الشرعية والقاعدة الوضعية تظهر بجلاء أن هذا النص هو المستمر، النص الشرعي من 1400 سنة، النص ده اتغير لغاية دلوقتي أكتر من 7-8 مرات، ولدرجة أنه بتجعل مرة بيشدد في العقوبة في حالة النشر، النص الوضعي بتشدد في العقوبة في حالة النشر وساعات تخف في العقوبة بيخضع الهوى القاضي. فعندما نكون أمام قاعدة ثابتة ومستقرة تملأ الوجدان ومكانها ومحلها الهيبة والردع، وتلقي في روعة المتأولين والمنافقين والقاذفين والسبابين واللعانين والشتامين الخوف، فإنها تؤدي الأثر أهم، حماية المجتمع، حماية المجتمع بصورة عامة، تحمي المجتمع، تحمي وجدان المجتمع، تحمي الأفراد داخل المجتمع من أن يتم تبادل السب والقصف، تحمي السياسيين الذين ينزلون الانتخابات ويتم أن ينالهم يعني السباب والقصف من منافسيهم. هنا يا سادة المجتمع الإسلامي الصحيح، هنا إذا طبقت تلك القواعد. أنا يعني للأسف عدد كثير من يعني يتحدثون عن تطبيق الشريعة وهم أنفسهم يتجاوزون في تطبيق الشريعة، وهم أنفسهم تطالهم حدود السب والقصف. يعني تعلمنا من مشايخنا الكثير من الأدب والكلمات الرقراقة الجميلة المهذبة التي يصلون بها إلى قلوب وأفئدة الناس، فيملؤون قلوبهم بالحب لهذا الدين السمح الجميل، لا أن يكون التعامل مع هذا الدين بالشدة والغلظة والسباب والقصف واللعن، فتكون السباب والقصف هي المنهج، لا أن يكون الدين هو المنهج. يا سادة العلماء هم من نتعلم منهم العلم الشرعي الصحيح، فكيف لمن يطالب بالشريعة أن يتحدث في مواد يعني أو في أمور يعني تطبق عليه بها حدود الشريعة، كيف لمن يطلب أن يطبق الشريعة بحدودها وأصولها وزواجرها ونواهيها وهو بنفسه في حديثه ودرسه يفعل ذلك؟ هذه الأمور ينبغي يعني أن نعلم أنها قد تسيء لهذا الدين الإسلامي الحنيف الرائع بتجاوز بعض الناس في حدود هم يطلبون تطبيقها وتوقيعها. فإذا ما طبقت عليهم هم أولا، لأن هذه الحدود تطبق على الجميع، لا تفرق بين هذا وذاك بين هذه وتلك، ولكن سلطة القاضي في هذه الحالة رادعة لا يمتلك منها فكاك. فإذا تحقق القاضي السلام عليكم، معانا اتصال. اتصال. طيب هناخد فاصل ثم نعود لاستكمال حوارنا إن شاء الله. السلام عليكم.
والفرحة جائزة كبرى،
سنعود بإذن الله.
والنصر ما أبهى شرعون يحفظنا، يدعو للبهجة والبشر.
أوسكار تي في شو دائما لها السبق. المنتج الأول للدكتور أسامة حجازي، من الطبيعة استخرجناه ولوجهك صنعناه ليصبح وجهك كوجه القمر. إليكم الطب البديل بالتطبيق العملي والسبق الفريد من نوعه الذي طال انتظاره، وجه القمر مون فيس، الكريم الأول من نوعه الذي يتخلل داخل طبقات البشرة ويعالج كل طبقة على حدة ليعطي نتائج مبهرة وسريعة.
البشرة زي ورق الورد، محتاجة في التعامل رقة وعلم وطب صح.
وجه القمر
زي نقطة الندى على الورد.
وجه القمر
بشرتك هتكون في رقة ونعومة ولون ورق الورد.
لإزالة الهالات السوداء تحت العين، إزالة التجاعيد من الوجه والرقبة واليدين، يعني مع مون فيس انت دايما بشرتك شابة ونضرة وما فيش علامات السن اللي بتظهر على الوجه. إزالة حب الشباب نهائيا وإزالة آثاره، نعم إنه وجه القمر ليجعل وجهك كالبدر. إزالة الآثار الناتجة عن استعمال المكياج المفرط بفضل كريم مون فيس، فهو يحفز مادة الكولاجين التي تعيد للبشرة الحيوية والنضارة. وجه القمر.
أنا الحقيقة عايز أشكرك على الكريم بتاع وجه القمر، جبت لابني علشان حب الشباب وهو الحقيقة استعمله وجاب نتيجة كويسة جدا معاه. أنا جبت أبوه تانية ليه أنا شخصيا برضو علشان يعني أنا راجل كبير شوية سن، فقلت إيه هجربها في موضوع بقى التجاعيد بتاع الوجه وكده يعني. الحمد لله رب العالمين، ربنا يكرمك ويبارك في علمك ويبارك فيك.
وجه القمر.
عايزه اقول لك يا دكتور ان كريم وجه القمر عايزه اشكر حضرتك عليه بصراحه، حل لي كل مشاكل البشره، الهالات السودا راحت خالص، كنت بشتكي من بقع زي كده كل ده اختفى.
انا كنت استخدمت كريم وجه القمر وصراحه انا عايزه اقول والله بسم الله ما شاء الله، الله يبارك لك يا رب، الكريم جميل جدا وخلى بشرتي كلها لون واحد.
الله يبارك في عمرك. الحمد لله.
وزال الشوائب، انا كنت بعاني خالص من البشره بتاعتي واشعه الشمس واستعقدت حاجات كتيره ورحت دكاتره كتير جدا، بس الحمد لله.
وجه القمر مون فيس، نعدك ببشره كملمس الاطفال. اتصل لنصلك اينما كنت، تليفون رقم 25 25 55 44، او تليفون رقم 011 55 34، او تليفون رقم 011 52 156. دائما تزف لكم البشرة مفاجأة القرن، وبعد طول انتظار زيت كنوز، المنتج الأول للدكتور أمير صالح، التركيبة الأولى والفريدة من نوعها التي أبهر بها الكيميائيين والأطباء قبل المستهلكين.
علاج لتقصف الشعر، علاج لتساقط الشعر، علاج للشعر التالف، زيت كنوز نقدمه للمرأة.
مع كنوز شعرك دايما أجمل.
زيت كنوز طبيعي 100% خالي من الإضافات الكيميائية. زيت كنوز من الزيوت الطبيعية، يحتوي على مستخلصات طبيعية بتفيد في تغذية الشعر، الحفاظ على الشعر، علاج الشعر التالف.
لأنه من مستخلصات أجود الزيوت الطبيعية، فهو يعيد للشعر الزيوت المفقودة منه بطريقة طبيعية وآمنة.
زيت كنوز وقاية من أمراض الشعر، وبيعالج تساقط الشعر، تلف الشعر، تجعد الشعر، وضعف الشعر.
أنا بشكرك على زيت كنوز، أنا جبته لبنتي وجزاك الله خيرا، والله بسم الله ما شاء الله.
مع كنوز شعرك دايما أجمل.
زيت كنوز اشتريناه لبنت ابني، اللهم صل على النبي، ما شاء الله لا اله الا الله
ما شاء الله،
الله يبارك لك.
بالمزيد تليفون رقم 25 25 55 44، او تليفون رقم 011 55 437، او تليفون رقم 011 52 156. ولطلب المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك أو الاتصال بأقرب دولة لك.
السلام عليكم ورحمة الله. عدنا مرة أخرى. إيه هي البواعث اللي بتدفع على جريمة القصف؟ البواعث والدواعف التي تبعث القاذف على أن يعني يأتي هذا الفعل الشنيع فيرمي المحصنات بالباطل ويتهم الناس جزافا في أعراضهم. أول حاجة يعني بتكون في يعني تسفر عنها وتظهرها هذه النفس هي الحسد. معنا اتصال. السلام عليكم. استاذ اشرف السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام. اتفضل.
احييك واحيي الامه بتحيه الاسلام. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله.
الله ان يجازيك عنا خيرا.
الله يبارك لك.
مما لا شك فيه ان الشعير امن وامان وسلامه واطمئنان للمسلم وغير المسلم.
صحيح.
ولكن سنه الله عز وجل في خلقه التدرج. فلا نستعجل تطبيق الشريعة شيئا فشيئا، ولكن نظهر الأخلاق الحسنة الحميدة للأمة كلها المسلم وغير المسلم، تعاملوا مع الجميع بحسن الخلق وباللين وبالعفو وبالرحمة حتى ينتشر الأمن والأمان بين هذه الأمة. فعلينا أن نلجأ إلى الله عز وجل بالدعاء أن يهدي جميع المسلمين وغير المسلمين. فهذه أو هذا الدين العظيم الكريم والذي راح في نشره كثير من الأنبياء قتلوا، وكثير من الصحابة قتلوا واستشهدوا في سبيل الله. فالتدرج سنة ربانية. نصبر.
شكرا.
وندعو الأمة إلى التوحيد، ندعو الأمة.
شكرا.
إلى الأخلاق.
شكرا أستاذ أشرف. هي طبعا يعني يعني كلام متعقل وهادي ومتزن، يعني سعيد بالشريعة ويتمنى أن يتم تطبيقها على مراحل حتى يعني يتم تأهيل الناس رويدا رويدا له. وده اللي احنا بنعمله، احنا بنوضح، لأن الحديث بصورة مجملة بصورة قد تكون غير واضحة لبعض الناس عن تطبيق الشريعة. أدي الشريعة إذا طبقت تحمل أعراض، أدي الشريعة إذا طبقت تصون الأعراض. معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام. اتفضلي يا حاجه زين.
الله يبارك في حضرتك يا رب. الناس
الله يبارك في حضرتك
جميعا في اشد الحاجه، لان احنا ان شاء الله نستمع يعني في كثير من القنوات كده عن الدينيه خصوصي.
لا ممكن الصوت شويه يعلى. الصوت يعلى.
ايوه حاضر.
اتفضل.
عن حسن الخلق، لان الكل في خصوصا في الوقت اللي احنا عايشين فيه ده في اشد الحاجه ليه. انا في حاجه بس عايزه اوصلها. ما بحبش اتكلم انا في قناه الحافظ، معلش، بس عايزه اوصل للدكتور عاطف عبد الرشيد كلمتين، يعني يا رب يكون فيهم يعني استفاده، واتمنى ان يسمعهم لو سمح بعد اذنه علشان نقدر نقعد قدام القناه تاني. ما ينفعش ده بيبقى فيه مش اقل من 3 4 شيوخ علماء محترمين، وبعدين واحد يمسك القناه من اول البرنامج لاخره في اللي حضرتكم كلكم عارفين وكل الناس عارفه. ما ينفعش، احنا مسلمين، ما ينفعش نجيب كتب وصحيح كذا وصحيح كذا ونقعد نقول الرسول كذا. ده احنا وصلنا كده لدرجه رهيبه ان احنا نجيب على الهوى الرسول. حتى يا اخي لو كان حديث صحيح، لو كان كذا، الرسول صلى الله عليه وسلم نهى امته ان هي تسب وان هي كذا، ممكن ناخد حقنا بطرق كثيره. ولكن بهذا المنطق أقسم بالله حضرتك، إحنا كان معنا مبلغ كبير لقناة الحافظ مجمعينه من بعض في إحدى المعاهد الشرعيه. انا داعيه اسلاميه حضرتك ومعايا الاخوات ما شاء الله.
الله يبارك لك.
بنجمع دايما القناه الدينيه. والله العظيم ما رضيوا ان احنا نوديه له. ليه بقى؟ وناس كتير جدا منعت هذه القناه ان هي تقعد تستمع اليها. مش كده، مش كده، في هو بيجيب ناس كويسه جدا يخليهم يتكلموا بقى، وكفايه كده، كفايه. ربنا سبحانه وتعالى هو يعني هو قادر على كل شيء، ربنا يهديها ويهدي اللي زيها.
طب ليه حضرتك ما حاولتيش تتواصلي وتوصلي له الفكره بتاعت حضرتك برضو؟
والله عندهم حضرتك قناه الرحمه دي يعني بنحبها قوي قوي، ويعني يمكن الدكتور محمد حسن عرفنا والموجودين عندكم كلهم عارفيننا. بنحب دايما بنتصل عندكم على الارض العادي، اما هناك بقى يعني حضرتك ممكن تقعد ربع ساعه واكتر على 09000، فما ما برضه ساعات ما بيجيش يعني.
يعني ملخص
مش انا بس، ده كذا حد حاولنا لقينا يعني بيصعب شويه.
ملخص اللي حضرتك عايزه تقوليه بدون تخصيص للحديث عن احد، ان الدعوه الى الدين ينبغي ان تكون
ان احنا عايزين القنوات الدينيه تبقى قنوات دينيه.
صحيح.
قنوات دينيه تبقى قنوات دينيه. ده في ناس كتير قوي هو بيجيبهم الدكتور عاطف بيبقوا قاعدين مش عارفين يتكلموا، بيجوا عندكم في قناه الرحمه، واحنا برضه في ناس تقعد قدام الحافظ عايزين يسمعوهم بقى، عايزين يسمعوا دين، عايزين يسمعوا
يعني
حسن خلق، عايزين يسمعوا حاجه بقى. خلاص كفايه كده، احنا بندعي بقى للناس ان ربنا يهديهم يا رب، اللهم امين ويهدينا.
انا بشكر يا رب. انا بشكر حضرتك وربنا يعزك ويبارك لك والله. الباعث والدافع طبعا، انا بشكر الاخت الكريمه على اتصالها وتوضيحها لنقاط. يمكن الدعوه الى الدين ينبغي الا تكون تدعو الى دين وتدعو الى تطبيق الشريعه، وتاتي من 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 فعلك ولسانك وقولك ما يخالف هذا القول. انا لا اقصد بذلك احدا بعينه، وانما اتحدث في العموم، لان الفتره الاخيره يعني كانت تحمل يعني تجاوزا في طرح بعض الرؤى في الناحيه الشرعيه، وفي طرح راي الدين او طرح الراي السياسي الاسلامي، ما ادى الى يعني انفلات اخلاقي معبر في نظر البعض عن وجهه نظره دفاعا عن التيار الاسلامي. اقسم بالله اساءت الى التيار الاسلامي باكثر ما يتخيل يعني من قال ومن سمع، لان ادت الى هل هذا هو الاسلام، هل هذا من يريد ان يطبق الشريعه؟ فعليك ان تتحمل. اذا كنت تريد ان تطبق الشريعه فيقع عليك حق القاذف، حد القاذف تجلد 80 جلد، لان مش ممكن يعني نتعلم من علمائنا يعني من 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 شيوخنا، من ازاي نتعلم ونتحدث في الدين ونعبر عن الدين بالكلمه الجميله الرقيقه المعبره عن هذا الدين. لا يمكن ان نعبر. لو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. معنا اتصال. السلام عليكم. أمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
ربنا يبارك حضرتك يا رب وقناه الرحمه.
الله يبارك
الرشيده يا رب. والله انا يعني سمعت الاخت اللي اتصلت دي، هو الدكتور عاطف ما شاء الله برنامجه اسمه في الميزان، والبرامج الدينيه مالي القناه على طول حضرتك، واخد بال حضرتك؟ واذا كان يعني فرد بيسب ولا حاجه فهو بيهديهم وبيقول لهم ما تقولوش كده يعني، عشان بس كل واحد ايه ياخد حقه يعني. فالدكتور عاطف بصراحه راجل محترم، وبرنامجه في الميزان ما شاء الله متزن، ما فيش الا مثلا اذا كان فرد او حاجه هو اللي مش بيسب يعني، هو بيقول الحاجات اللي هي بتعملها علني، واخد بال حضرتك؟ فاحنا ما يعني اللوم هو بينا وبينه، انما ما نقولوش كده على الهوا يعني. وانا والله ربنا علم ان قناتي المفضله هي الرحمه يعني حضرتك.
انا طبعا حضرتك بتتكلمي يعني يعني بترفعي عن 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 عما قد يكون يعني يعني يحمل في الدكتور عاطف. هو رجل محترم اكيد، ولكن الاستاذه الفاضله هي بتقول رايها، مش قصدها اساءه، بالعكس يعني هي اكدت انها تحمل تقرير وكانت عايزه يعني تدعم القناه لاستمرارها. ده ما يحملش قدح او ذم، بالعكس يعني ده راي وراي اخر، وده يحترم وده يحترم. لكن خلينا نتكلم في يعني بلاش نخصص الموضوع في حد او في شخص، احنا بنتكلم في العموم في الدعوه وكيفيه الدعوه. انا بعيد وباكد انه لا يجوز ان يتحدث في الدعوه ويطالب بتطبيق الشريعه من يبدا بنفسه بمخالفه اصول الشريعه. ده امر ينبغي ان يكون يعني نصب العين وملء الوجدان، لانه في هذه الحاله سيكون يعني اول المطبق عليهم الشريعه هم العلماء الذين تطاولوا وقذفوا وسبوا للمطالبه بالشريعه، ولن ولن يتحقق أبدا المراد بتطبيق الشريعة من خلال السب والقصف والتجاوز. يعني يا جماعة لا يمكن أبدا أن تكون هذه الطريقة التي يتم بها الدعوة للدين. أنا هقول لحضراتكم، أنا كنت تقريبا أول امبارح في جلسة خاصة جدا كنت مع الشيخ أمين الأنصاري، يمكن هو سمعني دلوقتي ففاجئ باللي أنا بقوله، قال لي كلمة أنا من ساعتها لغاية دلوقتي قد إيه أنا يعني مأثرة فيها. قال لي كلمة بمنتهى الحب، إن الإنسان لو وضع شغله عشان خاطر الدنيا ممكن يربح بعض الفلوس في الدنيا، لو وضع علاقته باللي حواليه عشان يغتنم منصب في الدنيا ممكن يعمل ده، لكن لو وضع كل ده ابتغاء مرضات الله والله لا يكسب الدنيا والآخرة. كلمة قالها بطريقة الشيخ أمين الجميلة وبتعبير وشه الرائع، كلمة مأثرة فيها وملء قلبي ووجداني وعقلي يعني بدرجة كبيرة جدا. ويمكن ده من ساعة ما أنا يعني تواجدت مع علمائنا ومشايخنا في قناة الرحمة، أكيد طبعا ده أطفالي كتير جدا من السلوك ده النهج ده يعني على الأقل أنا بشوف ده في وجوههم السامحة الكريمة، وده المنهج اللي الناس تدعو به، ده المنهج اللي يحبب الناس في الدين، يقرب الناس من الدين، تشرح وتدعو للدين بالطريقة السمحة الرحيمة يعني ذات الطعم والمذاق الحلو والرونق البراق. ولكن أن يتم التجهم وتبادل السباب وتجاوز السباب على الطرف الآخر، إذا افترضنا أن الأطراف السياسية المناوية تحمل قدرا من التجاوز، فإذا تجاوزنا بمثل تجاوزهم لأصبحنا في غابة لا يتحكمها قوانين ولا شرائع ولا لوائح ولا أي أصول أبدا لهذا المجتمع. لهذا فإن يمكن أنا النهاردة موضوع الحلقة كان لازم، لأن احنا داخلين على انتخابات، والانتخابات هيكون فيها تنافس المرة دي كبير جدا، ويعني أتمنى وأسأل الله سبحانه وتعالى يعني أن يكون لنا كطيار النصيب الأوفر والأكبر بإذن الله. ولكن ينبغي أن نلتزم بالأصول والقواعد، حتى لو غيرنا أساء، حتى لو غيرنا تجاوز، اتركوا سيبوا الناس هتعرف مين الغس مين السمين. ما ينفعش تبقى حملة على الانترنت، ودي من عيوب جريمة القصف يعني اللي موجودة، إن يعني هتبقى حملة كبيرة على الانترنت وشير وفضح واعمل وسوي، هذه الأمور كلها تخرج عن نطاق الدين وتدخلك في يعني حدود القصف أو حدود الافتراء. الافتراء اللي هو شرعا اللي هو عقوبته عقوبة التعزير، اللي هو تفتري على الغير بغير ما فيه، اللي هي السب، تقول انه سرق، انه خد رشوة، انه حرامي، دي اسمها في الشريعة افتراء عقوبتها تعزير. لا يجوز لنا بحال من الأحوال أن ندعو إلى الشريعة وأن ندعو إلى تطبيق الدين ثم نكون نحن أول من يخالف ذلك. لا يجوز لنا بأي حال من الأحوال أن تحمل نفوسنا الحسد والغل والبغضاء والانتقام والغيرة، بواعث موجودة في جريمة القصف، يعني انتشارها وشيوعها يؤدي إلى زيادة مساحة التباغض والفحشاء داخل المجتمع، وهو أمر إحنا بنتمنى إن إحنا نتخطاه. مصر بتمر بمرحلة عصيبة، بمرحلة خطيرة، من أبرز سمات الوقت الحالي تبادل التراشق اللفظي والسباب والقصف بين الأطراف السياسية، وده أمر يعني أسأل الله سبحانه وتعالى إنه الناس يعني تتعامل مع المنطق السياسي بمنطق الموضوعية ومقارعة الحجة بالحجة والرأي بالرأي، أما أن يتم تجاوز ذلك للسباب والقصف واللعن فهو ليس من الدين في شيء. الأمر الذي ينبغي أن أنهي به هذا الأمر، إحنا على أعتاب مرحلة انتخابية سيتم فيها اختيار من الأحزاب السياسية الإسلامية مرشحين، إحنا بنستأذن القائمين على هذه الأحزاب أن يراعوا يعني صعوبة المرحلة الحالية ومدى خطورة هذه المرحلة في الوقت الحالي، وأثرها على مصر من الناحية الاقتصادية، أثرها على مصر من الناحية الأمنية، أثرها من الناحية التعليمية، من ناحية الصحة. الاختيارات اللي كانت موجودة سابقا ينبغي أن يتم النظر إليها بعين أعمق وبنظرة أثقب. البلد على مفترق طريق، والاختيارات للمجلس التشريعي سيتم من بعده اختيار الوزارات، فينبغي أن يتم الاختيار بعين ثاقبة تبحث عن من يفيد هذا البلد ويفيد الدين، لا من نجامله لأنه صديق أو قريب أو معرفة أو أنه أكثر ولاء وانتماء. هذه الأمور كلها قد تكون درجة في درجات الحسابات، ولكن الدرجة الأهم الآن الكفاءة والالتزام للبحث ودفع هذا البلد إلى خطوة قوية وعميقة إلى الأمام. أما أن نظل على يعني أو نفعل كما يفعل بعض الناس باختيارات معينة للمجاملات، فإن البلد فعلا في أزمة حقيقية تحتاج إلى الكفاءات، ومصر بتمر في هذه الوقت في هذا الوقت تحديدا بفترة عصيبة، يعني تستحق أن نتكاتف جميعا لنمر من هذه المرحلة الحساسة الدقيقة في عمر هذا المجتمع. أرجو من القائمين من الأحزاب السياسية أن تكون يعني هذه الكلمة موجودة لديهم وهذه النظرة وتحديد الجداول القانونية أو الأجندة القانونية التي ينبغي وضعها في حسبانهم وطرحها للرأي العام برؤية سليمة، حتى يستشعر الرأي العام أن هناك أحزابا إسلامية لديها رؤية، لديها فكر، لديها سياسة، ليست حبرا على ورق أو مدادا يكتب به كلمات، ولكن قد يعني تكون معبرة عن حقيقة ملموسة يمكن أن يتم من خلالها للعبور على الأزمة. الأجندة القانونية أنا يعني بأكد أنها تنحصر في البداية في الأمن، التعليم، الصحة، ومهم جدا أن يدرج فيها العناصر القانونية الحمائية لتوفير الأمن، لأن مش ممكن هيجي اقتصاد من برة إلا إذا حس استشعر الأمن، مش ممكن هيجي اقتصاد من برة إلا إذا هديت الأمور داخل المجتمع، مش ممكن هيجي اقتصاد من برة وفي المحكمة يعني لا تستطيع أن تصدر حكما، أنا بتكلم على محكمة أو أي محكمة، ودي هتأثر كتير جدا على شكل البلد في الفترة القادمة في الاستثمارات القادمة من الخارج. أنا بشكر حضراتكم على حسن الاستماع، الوقت خلص، أسأل الله سبحانه وتعالى أن أكون قدمت شيئا ابتغاء مرضات الله. شكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله.